والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو منظومة أصول الفقه وقواعده للشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله. نعم. قال الشيخ: الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر. قول والانتفاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العثيمين رحمه الله تعالى: قوله والانتفاء، يعني وجاء أيضا لانتفاء الشر عنهم والضرر. الشر ضد الخير والضرر ضد النفع، وهذه قاعدة مستقلة وهي انتفاء الضرر في الشريعة الإسلامية. الضرر في الشريعة الإسلامية مدفوع ومرفوع. المدفوع
انتبهوا يعني يا إخواني، هذه قواعد. الضرر في الشريعة مدفوع ومرفوع. هل هذا باب التأكيد ولا التغاير في المعنى؟ التغاير. مدفوع قبل أن يحصل، مرفوع بعد أن حصل، فالضرر يزال. مثل ما مر معنا في كتاب التوحيد، ليه؟ لدفع البلاء أو رفعه. دفع ورفع. نعم.
قال: المدفوع يعني يكون قبل نزوله، والمرفوع يكون بعد نزوله. فالشر لا يمكن أن يقر ضررا، بل ينفي الضرر مهما كان.
ده اسمها قاعدة كلية، ده قواعد كلية. حيث ما يكون ضرر يلحق بالمسلم، ضرر فعلي، ضرر بالفعل، حيث يكون ضرر بالفعل فالضرر يرفع. لا ضرر ولا ضرار. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
لكن ممكن يكون ضرر مفتعل، ممكن يكون ضرر مفتعل. واحد يقول لك: يا أخي لا تنصحني، هذا بيضرني، أو لا تأمر ولا تنهى ولا تقيم مسجدا هنا، لا تبني مسجدا في هذا المكان، الناس سيأتون إلى هذا المكان وهذا سيؤدي إلى إقلاقي وغير ذلك. هذا لا يعتبر، هذا لا يعتبر. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به. إذن لا ضرر في الإسلام. ويتفرع من هذه القاعدة فروع كثيرة، منها مثلا: لو كان لك جار وصار،
حتى ولو كان بكافر، حتى لو كان بكافر غير محارب، وكان هذا الكافر معك يعيش في جوارك وكذا، لا ينبغي أن تلحق به ضررا. نعم.
قال: ويتفرع من هذه القاعدة فروع كثيرة، منها مثلا:
طب لو صاحب بدعة، يعني بجوارك مبتدع، فأنت تسيب الماء عليه ولا تقطع عنه الكهرباء ولا شيء من هذا، لا يجوز. نعم. فإذا كان الكافر لا تلحق به ضررا فمن باب أولى المبتدع. نعم.
ويتفرع من هذه القاعدة فروع كثيرة، منها مثلا: لو كان لك جار وصار يؤذيك بصوت الأغاني والمزامير والمعازف، أو كان يؤذيك بالطرق أو بالطرق، أو كان قرب جدارك شجرة يضرك بسقيها، فهل لك الحق في مطالبته برفع ذلك؟ الجواب: نعم، لك الحق في مطالبته برفع ذلك، لأنه لا ضرر. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة، أو قال خشبه في جداره. ولهذا نقول: إن الجار لا يجوز أن يتعدى على جاره بأذية ولا بضرر. ومن انتفاء الشر والضرر ما يكون أدنى من ذلك، فإذا أكل الإنسان بصلا أو ثوما فإنه لا يمكن من دخول المساجد دفعا لأذيته، وهذه الأذية ربما تحدث ضررا، كما لو كانت الرائحة الكريهة قوية فإن الذين يصلون سوف تشوش عليهم هذه الرائحة، حتى إن بعض الناس إذا صف إلى جنبه من أكل الثوم أو البصل قطع صلاته وذهب إلى الجانب الثاني.
ما يتحمل كون رائحة البصل عنده قوية، ما يتحمل فيقطع صلاته ويروح الجانب الثاني. نعم. إذن لهذا النبي قال كما في الصحيح: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا. يبقى اعتزل المسجد ولا تأتي المسجد. نعم. لكن لا يتعمد الإنسان أكل الثوم والبصل من أجل أن يهرب من صلاة الجنازة، لا يجوز. لكن لو غلبته نفسه وشهوته وأكل بصلا أو غير ذلك، فهذه تكون مرة دعا ناس إلى الطعام عنده وأكل بصلا وتخلف عن الصلاة من أجل هذه في الجماعة، إذا لم يكن عنده ما يزيل هذه الرائحة فهذا عذر، لكن يأكل بصل من أجل أن يهرب من صلاة الجماعة ده عنوانه إيه؟ الهروب من صلاة الجماعة. وأكل البصل إنما هي إيه؟ حيلة، إنما هي حيلة، مثل اللي يأتي كل جماعة ضعوا العشاء يلا ولا صلاة بحضرة الطعام، يبقى يضع العشاء من أجل ألا يصل. نعم، فهناك فرق بين من يضع لأجل أن يهرب وبين من تعرض لهذا بالفعل، راجع من الخارج بيرجع الساعة 2 من العمل، لكن المرة دي تأخر به تأخر في الطريق وصل الساعة 3:30 مع الأذان وجعان جدا، لو ذهب يصلي لذهب خشوعه فوضع الإيه الطعام، ده مسائل طريقة. نعم نعم، لبس الإيه الكمامة، الكمامة طبعا في الأصل أنها من المكروهات، لكن مع كونها من المحترزات في الوباء فتستغل في هذا، فاللي كان إذا كان الكمامة تمنع الرائحة يبقى لا عذر له فين في التخلف عن الجماعة. نعم، لكن لو كان في غير هذه المسألة وما فيه يعني أمر بوضع الكمامات، فهل تلبس الكمامة وتذهب المسجد؟ لا. نعم، والنبي ما دل عليها، ما قال يغطي فمه، ما قال يغطي فمه. نعم، لا ولو ولو. نعم، وكذلك عنهم يعني، لأن تصبح رائحة فين في الباطن الآن. نعم،
قال إذن يمنع من أراد دخول المساجد وفيه رائحة البصل أو الثوم، حتى إنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونه من المسجد إلى البقيع يبعدونه لئلا يتأذى الناس برائحته.
طيب والأولى يا أخواني اللي بيتأذى الناس ببدعته مش أولى؟ اللي بيتأذى الناس برائحته يطرد من المسجد، يبعد حتى لا يؤذي المسلمين. طب وببدعته يمنع من المسجد، يمنع من الخطابة، يمنع من الصلاة ولا لا يا أخواني؟ ويغلق المسجد إذا كان مسجدا يعلم الناس البدعة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفون أن أرادنا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، هذا مسجد ما تدخله، مسجد أهل البدعة ده ما تدخله أبدا، ولا تمكن مبتدعا، ولا تمكن مبتدعا من المسجد أبدا، ولا من دعوة ولا من مخاطبة الناس. المجذوم ما يمكن مخالطة الناس، وهذا أشر من المجذوم، لأن ضرر المجذوم بدني، لكن هذا ضرر إيه؟ ضرره عقدي، ضرره ديني، هذا أشر. كذلك من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا، هذا يخرج من المسجد إذا جاء برائحة كريهة، كيف بالمبتدع الضال المنحرف؟ نعم، ولهذا عمر ضرب صبيغ على بالضرة ثم نفاه، ثم نفاه. المبتدع لا يمكن من موعظة، ولا يمكن من تدريس، ولا يمكن من مخالطة الناس، ولا يمكن من زواج تزوجه ابنتك، ولا يمكن، ابعد اعزله، ولو أنك سلطان ولا يندفع شره إلا بالسجن اسجنه، فإن اشتد شره وصار رأسا واحتاج إلى قتل اقتله، السلطان يعني السلطان يقتله. أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحيكم، فإن مضحن بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، قال ابن القيم ولقد شكر الضحية كل صاحب سنته. نعم، والله قال لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ولسه ناس بتبحث ليه بتهجر مساجد المبتدعة وليه بترد على البدعة. الله عجيب، يعني عجيب، جاهل جاهل يقول لي الرد على البدعة، الرد انت لسه بتبحث الرد، قول الجلد، قول النفي، قول الضرب على رأسه حتى يسيل الدم، قول الحبس، قول القتل، لسه واقف عند مسألة الرد يا جاهل، لسه الرد، حتى الرد، حتى الرد لا تريده. نعم نعم، أي رائحة، أي رائحة كريهة تقاس على البصل والثوم، إذا كان في رائحة أعلى يبقى من باب أولى. نعم،
نعم. لو جمعك
من من دي مسألة خاصة، مسألة خاصة أن تبليغه أمام المسجد سلم عليك والناس كلها لا تعرف شيئا في السنة، هل ترد السلام أو ما ترد؟ دي مسألة خاصة، يعني إن قدر أن فيه ضررا يوجد وشيء ما في إشكالية، لكن لابد أن تبدو الأسباب الشرعية. أنت عرفت الناس بحال هذا الرجل؟ أنت ضعيف ولا قوي؟ الناس يقبلون أو لا يقبلون؟ هذه كلها مسألة تتحكم، لهذا لا يعطى فيها فتوى عام. لا أستطيع أن أقول أنت مصيب ولا أنت مخطئ. المهم لو حصل عذر فعلا يساوي إذن له بئس أخو العشير، ولما دخل ألان الكلام، لو حصل هذا خلاص يكون جائزا. لو حصل أنك تريد ثناء الناس عليك، ما تريد تحقيق الدين ولا تريد الناس تقول عنك أنك مثلا كذا، تريد ثناء الناس فقط، فلا تكون معذورا. حسب هذا حسب. نعم أيها محمود، خلاص لو ذهبت الرائحة ذهبت العلة، لو ذهبت الرائحة ذهبت العلة. نعم. ومن انتفائي قال
وإذا
يمنع فإن الذين
لو جمعك وقفنا عند جمل، لو جمعك المكان مع أناس يشربون الدخان، ودخان معروف أنه حرام ومعروف أنه ضار وخانق لكثير من الناس.
طبعا ده معروف عند الشيخ وطلبة العلم، لكن معروف عند البشرية أن الدخان إيه؟ الدخان حكمه عند الناس، اي واحد تلقاه ما حكمه دخله لك ايه؟ مكروه، مكروه. كل الناس عندها الحكم ده مكروه. تلقاه في مكة يقول لك الدخان مكروه، تلقاه في اليمن يقول لك الدخان مكروه، تلقاه في مصر الدخان مكروه، تلقاه في اي مكان الدخان مكروه. ده حكم عندهم طار به الركبان، ويا ريت حتى مكروه بالمعنى حتى الاصطلاحي انه مطلوب الترك. يعني المكروه ده مطلوب الترك ولا مطلوب الفعل؟ لا، ده هو عنده مكروه ده يعني ايه؟ يعني أنه مطلوب الفعل، يعني على الأقل لا إنكار فيه، يستوي الفعل والترك. فكلمة مكروه عنده وهو لا يدري يعني مكروه أصلا. أنت لو تقول يعني مكروه، الشرك مكروه، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، إلى آخر الآيات من أمات الكبائر وعلى رأسها الشرك، كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها. فقد تطلق الكراهة ويراد بها التنزية، وتطلق هذا الأصل والمراد بها ماذا؟ التحريم، بل الشرك مكروه، لكنه لا يفقه شيئا من ذلك. نعم.
وأراد أحدهم أن يشربه في هذا المكان فإن الشرع ينهاه عن ذلك ويمنعه، ولأن الحق في أن نمنعه ولو بالقوة إذا كنا نستطيع ذلك.
شوف، إذا كنا نستطيع ذلك يبقى ولي الأمر أو الناس إذا كانوا يستطيعون ذلك. نعم.
إلا إذا كان المكان له فإننا نغادره.
شوف الدقة. إلا إذا كان المكان له نطرده، يعني واقف في محله بيشرب دخان، نطرده نطلع برا ولا نطلع احنا برا؟ نطلع احنا برا. نعم.
فاننا نغادره لان في شربه ضررا دينيا وبدنيا. دينيا لانه سيوقعنا في معصيه، لان حاضر المعصيه كالعاصي، كما قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان
لان حاضر، انتبه، حاضر المعصيه كالعاصي. انت لما تمشي بين القبر ان رايح تزور اعتبارا، حاضر المعصية؟ يعني حاضر البناء وحاضر كذا؟ لا، فالبناء اثمه على من بناه ولك الاعتبار، لكن لما تكون واقف وما بيسده وبيعمله انت حاضر ايه؟ المعصية. من اجل هذا الحضور ده اهرب منه. حاضر المعصية كالعاصي، حاضر المعصية كالعاصي. يبقى أنت تحضر المعصية أمامك الآن، حاضر المعصية كالعاصي. نعم. كما قال تعالى وقد نزل عليكم،
قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم.
نعم.
والضرر البدني ظاهر، كثير من الناس ينخنق من الدخان انخناقا شديدا ويتضرر. قال رحمه الله إلقاء ما يؤذي في الطرقات من شوك أو مسامير أو زجاج.
العجيب يا أخي إن عند هؤلاء يقول لك أنا لا أدخن في البيت. ليه؟ يقول لك من أجل أولادي. من أجل أولادي لا يدخن في البيت، لكن يدخن في وجهك أنت، يدخن في وسيلة المواصلات، يخنق الناس في الأتوبيس، ما في مشكلة. أهم حاجة لا يدخن في بيت، لا يدخن في بيت. نعم.
قال: إلقاء ما يؤذي في الطرقات من شوك أو مسامير أو زجاج أو قشور موز أو غيره حرام، حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا: لو وضع قشور بطيخ أو موز أو ما شابه ذلك ثم عفر. بطيخ أو موز أو ما شابه ذلك.
عادنا من 20 سنة احنا نقول بطيخ، طلعت بطيخ يا إسلام، طلعت بطيخ. ما في بطيخ أبدا، ما نجد لها وجها، ما نجد لها وجها. بطيخ هذه في اللغة ما فيها بطيخ، إنما البطيخ، البطيخ ما في بطيخ أبدا. نعم.
جزاك الله خير. قال: ثم عثر به إنسان فتلف فعليه ضمانه، أي تجب عليه الدية كاملة والكفارة. وإذا عثر به حيوان كالبعير مثلا وانكسر فعليه ضمان هذا البعير، لأن الضرر ممنوع شرعا. لو أن شخصا بنى إلى جنبك بيتا وجعل له فروجات يكشفن بيتك فهذا ضرر، لأنه سيمنعك من كمال الاستمتاع بالبيت، لا تستطيع أن تخرج النساء إلى الفناء، إلى الفناء، ولا يستطيع الإنسان أن يعمل أشياء في
يقول
بيته.
يقول: لو أن شخصا
بنى إلى جنبك بيتا وجعل له فروجات يكشفن بيتك فهذا ضرر، لأنه سيمنعك من كمال الاستمتاع بالبيت، لا تستطيع أن تخرج النساء إلى الفناء، ولا يستطيع الإنسان أن يعمل أشياء في بيته مما لا يحب أن يطلع عليها الناس، فيمنع من هذه الفروجات إلا أن يجعل حائلا يمنع من المشارفة، أي الاطلاع على جاره. وبناء على ذلك قال العلماء رحمهم الله: يلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل حتى وإن لم يكن إلى جنبه ما دام مشرفا عليه، حتى ولو فرض أن النظام لا يمنع ذلك فإن الشرع يمنعه، ولا يحل لأحد أن يستعمل النظام ضد أحد فيما يخالف الشريعة، فكل نظام يخالف الشريعة فهو نظام باطل. قال الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
يعني القانون، ولهذا طارة يحيل العلماء على القانون وطارة لا يحيلون على القانون، فإذا ظهر مخالفة القانون للشرع فلا يحال عليه، وإذا ظهر موافقة القانون للشرع أو عدم مخالفته فإنه يحال عليه. يقال مثلا رجل يريد أن يبني الدور الثالث أو الرابع في الشارع هذا، يقال ارجع إلى الايه؟ القانون، لأن القانون وضع ضوابط في هذا لأمن الناس. الناس تعدوا شارع 6 متر أو 4 متر، بنوا 12 دور، ده كله بيضغط على الايه؟ ده 12 دور هنا وده 12 دور، ده بيضغط على المساحة وبالتالي قد ينهار البناء. إنما الشارع ده لابد أن يكون واسعا 10 متر 20 متر مثلا يسمحون بهذا البناء. ارجع إلى هذا القانون. ليه؟ لأن القانون هذا مبنى على المصلحة، لكن لو كان القانون يخالف فلا يحال عليه، لأن القانون ينبغي أن يضبط بضابط الشرع، ضبط بضابط الشرع. نعم.
وكما أن الضرر مرفوع ومرفوع ومدفوع فيما بين الناس، فهو أيضا مدفوع ومرفوع فيما يتعلق بحق الرب عز وجل. لو أن الإنسان تضرر من استعمال الماء في الطهارة نقول له تيمم وجوبا وليس رخصة، لأن الضرر ممنوع شرعا. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذه الآية استدل بها عمرو بن العاص رضي الله عنه حين تيمم من الجنابة ولم يغتسل، لأن الليلة كانت باردة وخاف على نفسه، واستدل بهذه الآية وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فضحك إقرارا له على ذلك.
طيب، يبقى هنا تيممه بيجب لأنه يلحق ضرر، ولا يقول هذه رخصة إن شئت أخذت بها وإن شئت لم أخذ بها. بخلاف مثلا القصر في الصلاة، لو أنه أخذ بالرخصة وقصر وافق السنة، لو أنه ما أخذ بالرخصة وصلى هل هنا يلحق إثم؟ لو أتم لا، ما يلحق إثم، لكن يكون ترك السنة. ليه؟ لأنه ما يلحق ضرر، لكن لو يلحق ضرر الضرر يزال، ولا يجوز الإنسان أن يلحق ضررا بنفسه ولا ضررا بغيره. ما تقول أنا حر في نفسي؟ أنت حر في نفسك بمقتضى الشرع، بمقتضى الشرع. نعم.
لو قال قائل: أنا إذا سجدت تضررت لأنني أجريت عملية جراحية في عيني، فماذا نقول له؟ الجواب: نقول له لا تسجد، يجب أن تومي إيماء لأن الضرر منتف شرعا. قال: هذا أصل من أصول الإسلام، أنه جاء لجلب المصالح ودفع المضار، وأنه
لو
جاء.
لو قال قائل: يا أخي أنا مش مشكلة، أنا لو اغتسلت وأتيت بالأمر المشروع ومت، إن شاء الله أرجو أن أكون شهيدا، مت من أجل تحقيق الأمر الشرعي. نقول: لا، أنت مت مخالفة للشرع مش محققة للشرع، أنت مخالف للشرع، مخالف شرع. زي بعض النساء تحيض في أثناء اليوم تقول لا ما هو أفطر أبدا، أنا أفطر في رمضان مستحيل، واخترعوا قاعدة اللي هي إيه، صيامها بلعنة وفطرها بلعنتين، يعني لو صامت تبقى ملعونة مرة واحدة، ولو أفطرت تبقى ملعونة إيه مرتين. دي القاعدة اللي احنا نشأنا عليها، نسمع أمهاتنا النساء يقولن هذا، وبالتالي تتم صومها بناء على هذا الأمر، وده بسبب عدم وجود العلم، سبب عدم وجود العلم. نعم،
هذا أصل من أصول الإسلام، أنه جاء لجلب المصالح ودفع المضار، وأنه جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر.
من هنا يكون الفتية بهذه القاعدة واسعة المدى، وهي أعم من أفراد وقعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي شيء بقى، نصف الحقل في ضرب يقع على الأرض ديت، لو أنت رويتها، أنت بتروي أرضك وتسقي أرضك، وأرضك بعد أرض هذا الرجل. طيب لو أنك تركت الترعة هكذا غمر الماء أرض الأرض التي قبلك فتضر الرجل، يبقى يجب عليك إيه وأنت بتروي الأرض تسقيها؟ ها، أنك أنت تسد كل فتحة تضر أرض الرجل، ده يجب عليك أنت، هذا يجب عليك أنت. ولهذا يلحقون الضمان بالرجل الذي أفسد هذه الإيه الأرض. نعم نعم، ابن عباس ماله؟ أنه إيه؟ أما سمعت ده ما الله أعلم، يعني ينظر في السبوت الأول، اثنان أنه ينظر لعل ابن عباس لم يتضرر بهذا، يعني لما الطبيب قاله له لا تسجد، فيكون هذا من باب ماذا، وقاية وكذا، لا من باب فعلا ضرر يلحق به، فخلاص أرد أن لا يأخذ بهذا وأن يسجد، إنما لو أنه يلحق به ضرر لا. مثل ابن تيمية لما الطبيب وصف له كيت وكيت لا تقرأ وتديم النظر في الكتاب وكذا، ومنع من القراءة وطلب العلم، فابن تيمية ماذا، ابن تيمية رد عليه، رد عليه بأن القراءة وطلب العلم يحصل بها انشراح صدر، وانتم عندكم ان الطب مجموع في هذه الكلمة، واحنا عندنا ان افضل ما يشرح الصدر به وطلب العلم. يبقى دي في امور ايه، في امور ليست يقينية في الحق الضرر. نعم، زي اللي يقولك مثلا دلوقتي مثلا ممكن الطبيب يقولك مثلا ما تاكلش شيء معين او ما تسجدش بشيء معين، ولكن هذا ظني، فلك ان تأخذ بكلامه ولك ان لا تأخذ بكلامه، انما من تيقن الضرر فإنه ينبغي أن يلتزم ذلك لأنه يكون قاتل لنفسه.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا أخ يسأل يقول كثير من أصدقائي يجلسون معي وكل منهم يستخدم هاتفه الشخصي، فمنهم من يشاهد المعاصي ومنهم من يشاهد الكرة، ولكن كل منهم يضع سماعة في أذنه وأنا أجلس معهم ولا أسمع شيئا ولا أشاهد ما يشاهدون.
لا خير في مجالستك لهم، لا خير في مجالسة أقوام يستمعون الغناء، يستمعون الكرة، يستمعون كذا، إذا ليس فيه من يذكرك إن نسيت، ولا من يعلمك إذا جهلت، ولا من يوجهك إذا شردت، مثل هؤلاء لا خير فيهم. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحمل المسك ونفخ الكير، أنت جالس الآن مع من؟ مع نافخ الكير، ونافخ الكير حتما سيؤذيك، وليس باللازم أن تسمع أنت الغناء، المنكر موجود، موجود، إذن أنت شاهد إياه، ولو كان هذا المنكر فين؟ بين هذا الشخص وبين نفسه، لكنه منكر موجود. وبعدين لا خير في هؤلاء، لا خير في أن تتخذ هؤلاء صحبة، اتخذ صحبة أناس يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا أخ يسأل يقول ما حكم تخصيص يوم معين لزيارة القبور؟
تخصيص يوم معين لزيارة القبور إن كان هذا المناسب لي نتيجة عملي، عملي أنا أعمل طوال الأسبوع، والمناسب لي يوم الجمعة، يوم الخميس، يوم الاثنين، هذا هو المناسب لي، ما في بأس. أما أن تخص يوما تضيف إلى الشرع وتقول هذا مستحب شرعا يحتاج إلى دليل. فالمقابر لا تخص بزمان، لكن لو أن الإنسان يخصص زمانا لكونه الأنسب له، لا يريد أن يحرم نفسه من هذه السنة، سنة الاعتبار وكذا، فيخص نفسه زمانا مناسبا، هذا لا بأس، لكن لا يضيفه إلى السنة. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخ يعني يريد هذا السؤال، هو خارج الدرس، يقول زوجتي في حملها في شهرها الأول وهي معرضة للإجهاض، فهل يجوز لي أن أدعو وأقول إن كان في حملها خير يتممه لي، وإن كان فيه شر فيقدر لي الخير منه؟
ما في إشكال، لو أنك علقت مثل هذا الدعاء ما في مشكلة، يعني تخشى عليها ضررا أو شيء من هذا، فتقول اللهم إن كان خير لها أعينها على ذلك وقوها وكذا، وإن كان غير ذلك فيعني لا تقدر إتمامه، لا بأس. نعم، مثل اللهم إن علمت أن الحياة خير لي في كذا فأحيني ما علمت الحياة خير لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم.